الدرس السابع من تعليقات شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل في آداب الدخول إلى مجلس العلم. قال: ويدخل على الشيخ كامل الخصال. من هو؟ الطالب. يدخل وعنده الخصال الطيبة. قال: متنظفا كما ذكرنا في المعلم. من هذه من الأمور المهمة لطالب العلم أن يكون نظيفا، وأن يكون أيضا حريصا على النظافة المعنوية والحسية أيضا، ينظف قلبه من الحسد والكبر والعجب والغرور، وينظف بدنه بالذات سنن الفطرة من قص الشارب وتقليم الأظفار وغير ذلك من سنن الفطرة. هذا مما ينبغي على طالب العلم أن يحافظ عليها. قال: متطهرا مستعملا السواك. معلوم أن الأدلة كثيرة في فضل السواك، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومواطن استعمال السواك كثيرة: عند تلاوة القرآن، دخول في الصلاة، لدخول البيت، عند تغير رائحة الفم وغير ذلك من المواطن. قال: فارغ القلب من الأمور الشاغلة. هذا مما ينبغي على طالب العلم، أن يكون فارغ القلب من الأمور التي تشغله عن العلم، وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان. وهذا الأدب معروف، أنه لا يدخل يكون في مكان في غرفة أدخل باستئذان، لأنك إذا استأذنت هذا من الأدب. وأيضا الدخول عليه في مكانه بإعلامه وإخباره، هذا أيضا يجعله يتهيأ لاستقبالك. قال: وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه. السلام إذا سلمت عليهم مصافحة تعانقه، يكون فيه زيادة في المعرفة له بالقدر، وهذا مما يخص به. فكل موقف بحسب حاله، تحرص على إلقاء السلام له بصورة تبين الإجلال والاحترام منك له. وهكذا ممكن في المجلس أن يوجه له بعد السلام كبير اهتمام. قال: وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء: فليست الأولى أحق من الثانية. هذا الحديث معلوم عند أحمد وإن كان فيه ضعف. ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس. هذا من الأدب، أن تجلس حيث انتهى بك المجلس، لا تتخطى رقاب الناس، تأتي آخر الناس وتصل إلى وسط الحلقة، اجلس حيث ما ينتهي بك المجلس. إلا إن كان هناك فرجة في المكان فتقدم لها باعتبار أنه ليس فيها أحد. أما أن تتخطى الرقاب وتضايق الناس فليس لك ذلك. أبواب البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث انتهى به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وذكر حديث الثلاثة النفر الذين دخلوا المسجد، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فولى مدبرا. قال: إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم، لأنه قد يقدمه إما لشيء يريده من أو لمنزلته أو لأمر رآه. قال: أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، حال الزملاء من حال الحاضرين،
ولا يقيم أحدا من موضعه، فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما.
أثر ابن عمر رضي الله عنه يعني واضح، فقد جاء أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، وهذا هو المطلوب، أنك لا تقيمن أحدا من مكانه ولا تزاحم أحدا في المكان الذي هو فيه. وهذا ما يتنبه له، بعضهم يكون الزميل مع الزميل هما جالسان، فيأتي هذا يجلس في وسطهما، ليش؟ لا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، واجلس حيث انتهى بك المجلس،
إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة
إذا كانوا حلقة دائرية،
ولا يجلس بين صاحبين إلا بإذنهما، فإن فسح له قعد وضم نفسه.
وهذا من الأمور التي يذكرها رحمة الله عليه. السؤال: ما حال حديث لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه؟ يقول هنا متفق عليه.
قال: فصل في آداب طالب العلم مع رفاقه، وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ.
هذا من الأمور المهمة، الزميل مع زميله، قرين مع قرينه، يحصل الأدب، لأنك إن تأدبت مع زملائك أحبوك واستفدت منهم وأثنوا عليك خيرا، إن غبت أو مرضت افتقدوك وزاروك، وإن أتيت فرحوا بك، بخلاف من كان متعبا لزملائه ولأقرانه، فإن غاب فرحوا بغيابه إنه متعب، وإن حضر تشاءموا أو تعبوا من حضوره.
قال: فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه.
لأنك إذا تأدبت في الدرس وتأدبت في حلقة العلم، الأدب يدل على مكانة شيخك عندك، بخلاف إذا حصلت قلة الأدب، هذا يبين أنه ما عندك الأدب والتقدير للدرس ولشيخك فيه.
قال: ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين.
هذا مهم، اجلس بين يدي هيئة متعلم، ما هو هيئة معلم، سواء في الجلوس أو في التخاطب أو في البقاء في الحلقة، هذا كلها آداب مهمة.
ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة.
ترفع الصوت كثيرا؟ لا، إلا لضرورة، إلا في الأصل أن تحرص أن يكون الصوت صوتا عليه الهدوء كما سمعت. وهذه آداب كلها آداب، لو ننظر في أحوال السلف لرأيتم أمام هذه عجبا، فمن هو الذي كان لا يفتح الورقة من الكتاب بصوت مرتفع إجلالا لشيخه؟ من هو؟ الشافعي أمام مالك رحمه الله.
قال: ولا يضحك.
الضحك الذي هو قلة أدب أو بلا سبب، خلاف لو كان في الدرس من البكاهة من المعلم وضحكت فهو لسبب، لا فالأصل إن كان الضحك لغير سبب، هذه تعتبر من الأمور المهمة التي ينبغي أن تتنبه لها. بعضهم في حلقة الدرس ربما ضحك، والزملاء ربما ينظرون إليه ما أضحك، لا يعرفون ما السبب، هذه تعتبر من سوء الخلق بين يدي المعلم في الدرس.
ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها.
لا يعبث بيدي من فرقعة الأصابع، إن في محل علم حل درس، ولا غيرها من رجل، من عمامة، من جوال، بعضهم فوق الجوال بدون نظر إلى أنه بين يدي معلمه ك كما سمع وتصبح ربما سمى عليه وطابع يعرف به. هذه آداب كلها الناس فيها في تفاوت ما بين مقل ومستكثر، منهم من يعرف قدرها ومنهم من يتساهل فيها، إلا أن الطالب كلما لحظ منه الأدب كانت القلوب له أكثر والمحبة له أكثر على قدر ما عنده من الأدب،
ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها للشيخ مصغيا إلى كلامه
في الدرس. أنه إذا بقيت أنت في الدرس وتلتفت يمين شمال، معنى ما أنت منتبه للدرس ولا أنت مع الدرس.
قال: فصل في اختيار أفضل أوقات الشيخ وفي الصبر على العلم. ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستيفازه.
معنى إذا لم يكن مطمئنا، هذه كلها آداب مهمة ينبغي أن تحرص عليها. إذا كان في حال شغل الشيخ ويكون صاحب ملل وما عنده رغبة أن تقرأ عليه بسبب تعب أو إرهاق كما سيأتي، لا تقرأ عليه في هذه الحال، لأنه ما سيعطيك الفائدة التي ترومها هو في هذا الحال، إما مشغول فكريا بمرض أو هو بنفسه قد أصيب بالملل والإرهاق كما سيأتي، وغمه وفرحه، يكون صاحب غم لأنه بشر يعتري ما يعتري الناس من الهم والغم، يكون في هم وغم وأن تأتي تريد الدرس لا، وفرحه لأنه في حالة الفرح الزائد قد يكون غير متهيئ لك.
قال: وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط.
هذه العلة، أنه قد يمنع من كمال حضور القلب معك والنشاط لك.
وأن يغتنم أوقات نشاط الشيخ،
هذه ضد الأول، إذا كنت ترى مهموم مغموم صاحب جوع عطش لا تشغله في هذا الوقت، لكن إذا كان متفاعل معك عنده النشاط الطيب هذا اغتنم هذا النشاط الذي هو فيه.
ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه وألا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله.
هذا أيضا من الآداب التي تجد أن الطالب إن حرص عليها استفاد، أنه قد يجد أن المعلم عنده الجفوة التي هي الشدة والقساوة، وهذه أحيانا تكون هي علاج للطالب إذا شد عليه لمصلحته، والحمد لله هذه فيها عند عقلاء الطلاب مصالح لهم، يعتبرونها مصالح لهم، إلا في الأول والأخير المعلم إن شد عليك ما هو مستفيد إلا إذا كتب الله الأجر، ولا الفائدة هي لك أنت. ويا للأسف حقيقة نجد أن بعض معلمين هو الذي يتلطف للطلاب، وهذه مصيبة على الطلاب، لا لذات التلطف لا، وإنما لمعرفة المعلم أن الطالب مثلا لا ينظر لشدة معلمه له بعين المحبة والاحترام من المعلم له أو بعين إرادة الخير له، صار البعض يظن ذلك من عدم المعاملة الحسنة. فإذا صرت تنتظر من معلمك أن يتلطف لك فعليك السلام، وهذا لماذا؟ لأنك إن حرصت على ذلك بمعنى إن تلطف لك ستطلب العلم، إذا لم يتلطف لك ما ستطلب العلم، هذا طريق ما ستفلح فيه في سيرك وطلبك للعلم. فعلى كل حال احتمال الشدة من المعلم هذه تعتبر لك في حد ذاتها خير. هنا ذكر بعض المعلقين، قال: أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الشافعي قال: جاء رجل إلى الأعمش ومعه آخر لا يريد الحديث، فسأله هذا عن حديث، فغضب عليه الأعمش فسكت الرجل، فقال الآخر: لو كنت مثلك ما أتيت هذا أبدا. فقال له الأعمش: هو إذن أحمق مثلك أن يترك ما ينفعه لسوء خلقه. يعني الآن انظر، شبهه أنه يقول له: أنت الأحمق في الحقيقة إذا
تركت الحديث من أجل سوء خلقي، وهو أحمق إذا قبل كلامه بسبب أنك تنصحه بهذه النصيحة التي سمعتها. فعلى كل حال ينبغي للمعلم أن يحرص على الطالب بقدر ما يجد، وينبغي أيضا للطالب أن يتحمل ما سمعته. وإذا استعمل المعلم الطريق الصحيح وصبر الطالب على ذلك أن الطالب يثمر. قال: وألا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله. يعني إذا وجدت الجفوة لا يصدك ذلك عن الملازمة واعتقاد الكمال، لا الكمال المطلق وإنما هيئة معلم، لأنه لا يغلى فيه. بعض الطلاب إذا وجد من معلمه كلمة أو جرحه بكلمة أو شد عليه بكلمة أسقط معلمه جملة وتفصيلا، يعني صار المعلم في اليوم الأول في السماء وفي اليوم الثاني في الأرض السابعة. وهؤلاء خوارج على المعلمين، إذا كان من كلمة أو جفوة جعلتك تغير مسارك تماما عن معلمك، هذا طريق غير سديد كما سمعت. قال: ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة. وهذا مهم، أحيانا يكون الطالب يرى المعلم يفعل شيئا فيقول الطالب هذا الأمر ليس بسديد وهذا خطأ، والمعلم له وجهة نظر أخرى. فتأول واعرف أن الأمر قد يكون بخلاف ما تتصور أنت، فإن كان الأمر يستدعي أن تسأل فاسأل، ممكن أن تسأل المعلم إن أشكل عليك شيء، هذا ليش عملت أو أشكل علي كذا. لكن أما أن تظهر الفعل الذي فعله المعلم بمظهر السوء وأنك على صواب، هذا يعتبر من الخطأ الذي يمشي عليه بعض الطلاب. فالمعلم قد يكون له وجهة نظر لا تعرفها أنت، لم تطلع عليها أنت، ما وصلت إليها بفهمك الذي أوتيته، فلا بد أن تؤول لعل ربما لعل هناك أشياء ما اطلعت عليها، لعل هناك أشياء ما فهمتها أنا، فتأولها تأويلات صحيحة. فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. هذه كلمة منه رحمه الله، ما يعجز عن مثل هذه الأمور إلا من كان قليل التوفيق، ما عنده توفيق أو قد يكون عديم توفيق. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأنقى لقلب شيخه له. هذا يعني من الآداب، وتحتاج لها نفوس زكية ونفوس قويمة ونفوس تؤثر العلم والأدب، وتعرف المكانة الصحيحة للمعلم. يا إخوة، في هذه الأزمنة الأخيرة أيضا ابتلي بعض المشايخ من طلابهم، يطلب العلم عنده فترة ويتعلم عنده، وربما كان السبب بعد الله سبحانه وتعالى في ثبات هذا الطالب في العلم أو في توجيه الطالب للعلم وتعليمه، ففجأة أصبح متنكرا لمعلمه وشيخه، ربما أرسل بعضهم لسانه، وربما أدى به الحال أن يكتب في شيخه ومعلمه، وباسم الدفاع عن الحق، باسم الدفاع عن السنة، وباسم الدفاع عن هذه الدعوة. هؤلاء هم بين أمرين، إما أن يكون فعلهم هذا سببا لذهاب بركة العلم ولعدم توفيق الله لهم في مواصلة العلم، أو ينتظر العقوبة يوم من الدهر، لا سيما إذا كان هذا الكلام في شيخه أو معلمه لحظوظ نفسية، لحظوظ شخصية، لموقف حصل، لكلام نزل، ليست يعني المسألة هذه لله. فمن طعن عثمان رضي الله عنه فعل ثلاث من أجل أن يقضي عليه، والبقية قال كمل الطعن هذا لما في نفسي. فالبعض هو هكذا يرسل اللسان يتكلم ويطعن ويغمز ويلمز ويرسل اللسان بكل سهولة، ربما الكفار سلموا منه وشيخه ما سلم منه. وهذه يعني من الأمور التي كما سمعت يكون الطالب فيها بين أمرين، إما أنها تذهب بركة العلم وينسلخ عن العلم، وإما ينتظر الجزاء يوم من الدهر، فالجزاء من جنس العمل، هذا من الابتلاءات. قال: وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة. هذا مهم، من لم يصبر على ذل التعلم يبقى متعلم عنده الأدب، ما هو يبقى في طلب العلم على هيئة أنا فلان وأنا كذا، لا، ابقى أنت طالب علم، تواضع في الطلب، تخلق في الطلب، ستلان العلم وستجد أن القلوب ترغب تعلمك. لكن إذا كنت أنت متعلم وبين يدي المعلم تعتبر نفسك فوق وأنت أكبر من المعلم، ما ستجد أن قلب المعلم يرغب لتعليمك. ممكن أن يعلمك تعليم يحتسب فيه الأجر والثواب، لكن ما تكون نفس مطمئنة أن يبذل لك أكثر من وقت، والسبب هو أنت، فأحرص. قال: ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. سمعتم إيش يقول ابن عباس رضي الله عنه؟ ذللت إيش؟ طالبا فعززت مطلوبا. لأنك لما تطلب العلم بذل وتطلب العلم بذل وبرغبة وبتواضع، سيأتي من يطلب العلم ويجعل الله عز وجل لك المكانة وتكون صاحب قوة وعزة لأنك معلم. قال: فصل في الحرص على العلم. ومن آدابه المتأكدة، أي الطالب، من آداب الضمير على الطالب، أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها. هذا مهم، حريص على التعلم مواظبا عليه، لأنك إذا أتيت اليوم الأول وغبت اليوم الثاني، وهذا الدرس حضرت الدرس الثاني غب، وهذا الأسبوع موجود الأسبوع الثاني غائب، وهذا الشهر موجود الشهر الثاني غائب، ما ستستفيد. فآفة العلم التقطع عن تحصيله وعن البقاء فيه. فكم من طالب يبدأ يثمر ويجد ويجتهد فترة، لو واصل لأثمر، لكن تراه يفعل فترة وينقطع، يفعل فترة ويغيب، يفعل فترة ويذهب البلاد دون ضرورة. قال: مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها. هذا مهم، احرص على ذلك، على العلم، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. سمعتم يا طلاب العلم، لا تقنع بالقليل، لا تحفظ صفحة وتقول الحمد لله أنا قد حفظت صفحة تمام فيني هذه الصفحة، أو تحفظ جزءا وتقول أنا قد كملت جزء اليوم تمام، أو تسمع 10 أجزاء وعند قدرة تسمع نصف القرآن، وعند قدرة تسمع 20 جزء. لا ينبغي لك أن تقنع بالقليل إذا كنت متمكنا أن تفعل الكثير. تحفظ 10 أحاديث وعند قدرة تحفظ 20، احفظ 20 ما دام عندك القدرة. ولا ينبغي لك أن ترضى لنفسك بالقليل إلا عند العجز. ولا يحمل نفسه ما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اعمل ما تطيق. لكن يا إخوة، النفس هذه على ما عودتها أنت. أحيانا النفس لو تعودها، أنت عندك استطاعة وقدرة، عودها على الكثير استحفظ الكثير، لكن عودها على القليل استحفظ هذا القليل. فعود نفسك، لا تحمل نفسك ما لا تطيق، ولا توافق نفسك على أنك ما استحفظ إلا هذا، هو فقط عود نفسك وأهل نفسك للحفظ أكثر. قال: ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. نعم، من الناس من تكون ذاكرته قوية وحفظه سريعا، ومن الناس من يكون أقل من ذلك، لكن عود نفسك على الحفظ الكثير، عود نفسك، ستجد أنك كلما حفظت وزدت في ذلك وحرصت على ذلك، يعني الحمد لله ستجد الثمرة موجودة. وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه، ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك. هذا إذا جئت إلى الدرس والمدرس غير موجود، لا تستعجل وتمشي. بعض الطلاب يحضر الحلقة دقيقة، انتظر إلى دقيقتين، جاء المعلم ولا مشى؟ ليش؟ قال: أنا قد أتيت ما وجدت المعلم. قد يكون المعلم بدا له عذر يتأخر بعض الدقائق لعذر صحيح، كن عنده مرض، كن عنده شيء شغله، فلا تستعجل في الانصراف وتقول أنا قد أتيت ما وجدت المدرس أنا سأمشي. انتظر واصبر، فإن الوقت الذي في الدرس ما أنت خسران فيه بالانتظار، انتظر. فإن أخبرت أن المدرس غائب وأن المعلم ما سيحضر، هذا يكون عندك المعرفة بذلك. قال إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه وأنه لا يقرأ في غيره، وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف، والصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. وهذا الآن كانت من الآداب المعلومة، أما الآن فالمعلم غالبا يحضر إلى مكان التدريس ويبقى فيه. وما رواه وما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد جاء عن ابن عباس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير. قال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليه وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فترك ذلك، أي هذا الرجل ترك، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل. إيش معنى قائل؟ قيلولة. فأتوسد ردائي على بابه، يتوسد الرداء وينام على الباب، تسفي الريح علي من التراب فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث. قال فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول هذا الفتى أعقل مني. هذا هو الأدب، انظروا إلى هذه الثمار، ماذا يجني من تأدب بآداب العلم. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط، ننتبه انتبه، هذا مهم أنك تجتهد في وقت الفراغ. أنت اليوم أعزب، أنت في الغد ستتزوج، فأنت اليوم عندك فراغ أكثر مما لو تزوجت، فإذا تزوجت عندك فراغ أكثر مما لو جاء الأولاد، وهكذا أنت اليوم عندك فراغ أرسلت من قبل أبيك من قبل إخوانك طلب العلم، سيأتي يوم ما ربما أبوك ما يوافق، قد يحتاج، قد يشغل، قد إلى غير ذلك. اليوم عندك فراغ، استغل وجوده، استغل الفراغ الذي أنت فيه. أنت اليوم يعني صحيح في الغد أنت مريض. قال في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن، اليوم قوي في الغد أنت ضعيف، اليوم أنت تمشي على رجليك في الغد قد تصاب بحادث تصبح طريح الفراش، وهكذا. ونباهة الخاطر، اليوم عقلك فارغ ما في عليك مشاكل، ما في عليك هموم وغموم، سيأتي اليوم الذي يأتيك شغل العقل، يبقى عقلك مشغولا، أنت اليوم ما تتحمل مشاكل، أنت اليوم ما تتحمل هموم وغموم، أنت اليوم طالب علم معك دفتر وقلم ومعك المصحف والكتاب، يقال لك أطلب العلم، سيأتي يوم قد تتحمل دعوة، سيأتي يوم قد تشغل، فاستغل هذا الفراغ، فراغ الخاطر والعقل. قال وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة، أنك اليوم طالب في الغد أنت متحمل مسؤولية، قد اليوم أنت طالب في الغد أنت ماسك دعوة، ستصبح هذا يأتي وهذا يسأل وهذا يستفسر وهذا يستشير وهذا عليه مشكلة كذا يريد حل الحل منك، وهذا يتصل يريد منك فتوى، وهذا يتصل يريد أن يلتقي، وهذا يريد وقت كذا، وهذا إذا ما بقيت معه أخذ في نفسه عليك مشاغل يعني كثيرة سترد عليه، وستصبح مشغول فوق ما تتصور أنت، وما دمت فارغا استغل. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تسودوا، قال اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم عن التعلم لارتفاع منزلتكم. وهذا المطلوب، أن الشخص ترتفع منزلته يتعلم، ليس عيبا أن تتعلم، العيب هو الجهل. وإذا صرت صاحب منزلة وعندك جهل في العلم وما تعلم، هذا مما ينقص منزلتك، فتعلم. لكن يريد أن الشخص قد تأخذه في نفسه ما يجري على النفوس البشرية كما سمعت. قال: بارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. رحمهم الله رحمة واسعة، فقد أتوا بدرر طيبة مباركة، رحمة الله عليهم جميعا. إذن هذه من الآداب التي يذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب النفيس. وقد مر معكم آداب المعلم، وهذه آداب الطالب، وسيأتي معنا آداب حامل القرآن وما يحتاج إليه كما سمعت. نسأل الله أن يسهل لنا ولكم العمل بالعلم النافع والعمل الصالح.